والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، هذه قراءة في رسالة فضل الإسلام شيخ الإسلام الإمام المفدر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز حفظه الله تعالى، جنبنا وإياه الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. الآية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. هذه دعوة إلى الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أسلمت وجهي، وهذا كقول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالإحسان هو اتباع الرسول عليه السلام، وإسلام الوجه لله إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وهذان هما شرطان، وهذان هما شرطي العمل الذي لا يصح العمل بدونهما: الإخلاص وإسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، والإحسان بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه، كما قال الفضيل بن عياض على قوله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: هو أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فلا بد من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى بالتوجه له جل وعلا في الأعمال، وإخلاص الظاهر له جل وعلا بالصدق معه سبحانه وتعالى في العمل. ولا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ظاهر لا باطن له، إلا في الدنيا كحال المنافقين. فالباطن لا بد أن يتبعه الظاهر، إذا آمن القلب لا بد أن تتحرك الجوارح. ولا ينفع ظاهر بلا إخلاص في الباطن، إلا في الدنيا بأن يحفظ الإنسان من السيف، لأن النبي عليه السلام عامل المنافقين في الدنيا معاملة المؤمنين من حيث القتل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
نعم. فقوله في الصحيح أي صحيح مسلم، وهذا أول حديث يفتتح به مسلم صحيحة، وحديث يحيى بن يعمر إلى أن يصل السند إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال النبي عليه السلام: الإسلام، لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. إذا اجتمع في نص فالإسلام المراد به أعمال الظاهر، والإيمان المراد به أعمال الباطن كما في هذا الحديث. فالنبي عليه السلام أجاب جبرائيل عليه السلام عن معنى الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأجاب عن الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت. فإذا اجتمع كلمة الإسلام والإيمان في نص واحد، فيكون المراد بالإسلام أعمال الظاهر، والمراد بالإيمان أعمال الباطن. أما إن افترق اجتمع أي في المعنى، فقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الإيمان. وقوله سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا، يدخل فيه الإيمان. ولا شك أن من أتى بهذه الأركان الخمسة، ولا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله واليوم الآخر والقدر، لا شك أنه ليس مسلم. فإذا افترق في النص فإنهما يجتمع في المعنى. نعم.
قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المشركون من نسائه ويده. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. من أبوه ومن جده؟
نعم.
من أبوه ومن جده؟
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. من هو؟ المهم انه يصل السادة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: ان يسلم قلبك لله، وان تولي وجهك الى الله، وان تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه احمد. قال العلامة الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا حديث حسن. وعن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله عز وجل، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
وهذا المذكور في حديث عمر رضي الله عنه هو أركان الإسلام، وأما الدخول في الإسلام فيكون بالشهادة فيه. إذا قال الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قد حرم بذلك دمه وماله وحسابه على الله إلا بحقها، ويطالب بعد ذلك بهذه الأركان، فإن أجاب وإلا صار مرتدا والعياذ بالله. فالبوابة والباب الذي يدخل الإنسان الإسلام أن يشهد الشهادتين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والأصل في الإنسان هو الكفر والإسلام، الإسلام. والقول بأن الإنسان يتوقف بالشخص حتى يثبت له الإسلام هذا قول باطل. والأصل في المسلم السلامة العافية، إلا أن يثبت خلاف ذلك، لأنه ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عنه أيضا إلا بيقين. وجماعات التوقف والتبين ما هي إلا فرق من أفراق من فرق وأفراق الخوارج، الذين يصلون وراء الإمام، فإذا كانوا لا يعرفون ذهبوا إلى بيوتهم وعادوا الصلاة. هؤلاء من الخوارج وأهل الضلال وأهل البدع والضلالات والعياذ بالله. وتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: مسلم وكافر ومتوقف فيه، هذا التقسيم بدعي، وأشبه بقول المعتزلة في مرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين منزلتين، وإنما الناس إما مؤمن وإما كافر. ولا صح التوقف في شأن المسلم حتى نثبت له الإسلام طالما أنه على الإسلام. وفي الصحيح أن أسامة بن زيد رضي الله عنه في إحدى الحروب قال أحد المشركين: لا إله إلا الله، وظن أسامة أنه قال خشية السيف، فأومى إليه بسيفه فقتله. فلما حكوا ذلك للرسول عليه السلام قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: ولا زال يعنفني حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. من شدة تعنيف النبي عليه السلام لأسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله عنه. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله عصم دمه وماله وحسابه على الله إلا بحقها. ولا صح التصرف بالتكفير، فأهل السنة يقولون: لأن يخطئ الرجل في العفو 100 مرة خير من أن يخطئ في التكفير ولو مرة واحدة. لأن النبي عليه السلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. التكفير هذا يرجع فيه إلى أهل العلم، تكفير الناس سواء كانوا حكاما أو محكومين. نعم، التكفير ليس بدعة وإنما حكم من أحكام الله، ولكن مرده إلى أهل العلم الذين يفهمون الأدلة، خصوصا تكفير الحكام، لأنه يترتب عليه أمور عظيمة من جواز الخروج عليهم، منازعتهم حقوقهم، ولذلك مما يترتب عليه من الفتن العظيمة والعياذ بالله. فيحذر من التصرف في التكفير والرجوع قبل أن تكفر أي شخص حاكم أو محكوم إلى أهل العلم. ويحسن بنا أن نذكر مواصفات العالم الذي يرجع إليه، لأن الناس تنازعوا حتى في مفهوم العالم. العالم هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية كما ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقع. ومن مواصفات العالم الصادق أيضا أنه لا يتلوى في الفتن كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، هو الذي لا تغيره الفتن ولو كانت عالد موج البحر، كما قال حذيفة وصح الإسناد إليه رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. وقال رحمه الله تعالى قال رضي الله عنه وارضاه: واسما من تشرب الفتنة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. إذا صار المعروف قبل الفتنة منكرا في الفتنة وصار المنكر قبل الفتنة معروفا في الفتنة فهذا من علامات تشرب القلب للفتنة والعياذ بالله تعالى. مثل هذا خائن للأمانة التي حملها الله إياه لا صح أخذ العلم عنه. وهذا من مواصفات العالم كما قال الإمام مالك رحمه الله أن قال: ما جلست للناس إلا بعدما شهد لي سرون من أهل العلم أني أهل لذلك. أن يعرف بسلفيته وطلبه للعلم على أيدي أهل العلم والعلماء، وأن يثبت على هذا المنهج. وإذا لو طلب العلم على أيدي العلماء ثم انحرف عن منهج هؤلاء العلماء هل يشفع له طلب العلم؟ لا يشفع له، إنما المرء بثباته على الحق لا بتلونه وتبدله وتغيره. وبعض الناس طلبوا على الشيخ مقبل ومع ذلك انحرفوا عن منهج مقبل الوادي، هل تشفع لهم دراستهم على يدي مقبل الوادي؟ لا، طالما أنهم انحرفوا على عن منهج وسبيل. نعم. أن تسلم قلبك لله وهذا بالإخلاص، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. فلا بد للإنسان أن يحفظ لسانه، لسانه أن يحفظ يده عما حرم الله سبحانه وتعالى. والمرء مخبوء تحت لسانه، إذا تكلم ظهر حجمه وقدره عند الناس. الإنسان يحفظ لسانه إلا فيما ينفعه في دينه أو دنياه. قال النووي وكذا ابن قدامة رحمه الله تعالى: اتفق أئمتنا على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، لأن النبي عليه السلام قال: فليقل خيرا أو ليصمت. فإما أن تقول خيرا في دينك أو دنياك، وإما أن تصمت عن شر. وأما كثرة الثرثرة وكثرة الكلام بلا فائدة فهذا لا خير فيه. نعم.
باب قول الله تعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة، فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب برقم 24205. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد.
نعم. وهذا كافٍ في في رد كل عمل ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل يقتصر فيه على الآية والحديث، وليس من الأدب أن أقول لك ما الدليل تقول قال ابن تيمية كذا أو قال ابن القيم كذا. فقول ابن تيمية رحمه الله وقول ابن القيم رحمه الله ليس دليلا، وأقوال الرجال لا يصح أن تكون أدلة، إنما الأدلة قال الله قال رسوله عليه السلام، وإنما أقوال الرجال تفتقر إلى أدلة. ولا يصح أبدا جعل قول أي أحد كائنا من كان دليلا يعترض عليه غير كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد أن نتربى على ذلك أيها الإخوة، ولا بد أن تصفو قلوبنا وتنشرح صدورنا إذا ذكرت آيات الله وذكرت أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، خلاف لأهل البدع والجماعات الذين ربنا أتباعهم من تعظيم الشيوخ وتعظيم يعني القيادات والتنظيمات، حيث أنه إذا خالف أحدهم النص أخذ يلتمسون المعاذير له ويردون النص إلا إذا وافق الإمام. هذا وجد في المتعصر الأحناف قديما، فكانوا يقولون كل حديث خالف قول إمامنا فهو إما منسوخ أو متأول، وهذا باطل، لأن أقوال الرجال تتبع الأدلة وليس الأدلة تتبع أقوال الرجال، كما قال مالك رحمه الله ويشير إلى قبر النبي عليه السلام كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نتأدب مع النصوص، أن نعظم النصوص. عبد الله بن عمر في هو على فراش الموت كما روى البخاري في صحيحه لما عرضته الوفاة ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. كان عنده ولد يقال له بلال، فقال والله لنمنعهن لقد فعلنا كذا وكذا، يعني مما فعلت النساء وبني إسرائيل. قال يا بني أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا، وما كلمه حتى مات رضي الله عنه. تعظيم للسنة. ابن عباس لما قال إن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل قال بعض الناس ولكن أبا بكر وعمر يريان أن الإفراد أفضل، فقال ابن عباس يوشك يعني يقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فلإن كان قول أبو بكر وعمر لا يصح أن يضاهى به قول رسول الله فكيف بقول غيرهما من باب أولى. فانتبهوا بهذا. نعم.
قال رسول الله تعالى
باب
وجوب استبداله بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه، وقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. روى النسائي رحمه الله وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أتهودون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضلته. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال العلامة الألباني رحمه الله في تفريغ حديث الرواه هذا حديث حسن برقم 980 و500.
نعم. قوله عليه السلام أم تهوكون يا ابن الخطاب، التهوك هو الوقوع في الأمر بغير روية، وقيل هو التحير في الأمر كما ذكر ابن الأثير رحمه الله في النهاية، مع في الهاء والواو والكاف. وهذا الحديث فيه الرجوع إلى الحق. فعمر رضي الله عنه قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. أيضا فيه دعوة تحذير من مجالسة أهل الشر وأهل الضلال وأخذ العلم عنهم من كتب وصحفهم، فلا يجوز طلب العلم على أهل البدع والأهواء وأهل الضلال. ولا يزال بعض الناس يراوح الآن يأخذ عن أهل السنة تارة وعن أهل البدعة أخرى، وهذا ينقلب في قلبه الشك إن لم يكن ضالا منحرفا. ويونس بن عبيد رحمه الله لما رأى ابنه خارجا من عند مبتدع قال: يا بني لئن أراك خارجا من عند أنثى خير من أن أراك خارجا من عند مبتدع. فلا يجوز أبدا طلب العلم على أيدي أهل الهوى والبدع. ولو كانت اللغة العربية أو القراءات أو القرآن، لما قال أحد أهل البدع لأحد السلف: أقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. فقال أحد الأسلف: دعه يقرأ الآية. قال: أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك. آية من القرآن. وبعض الناس اليوم ليل نهار يماشي أهل البدع ويجالس، والعياذ بالله. ولا بد أن يأخذ من سمته وأخلاقه، لأن المرء على دين خليله. فلذلك حذر السلف من مجالسة أهل الأهواء والنظر في كتب أهل البدع، لا يجوز أبدا. قال شيخنا حفظه الله: لا يجوز لطالب العلم المبتدئ أن ينظر في مثل كتاب الكشاف للزمخشري، وإنما ينظر فيه طالب العلم المتقدم على حذر، لأن العلماء استخرجوا جزريات الزمخشري بالمناقيش. وبعض الناس خرج علينا بدعوة جليلة باطلة آثمة، يقولون من بعض الدكاترة الذين كنا نحسن بهم الظن، يقولون لما سئلوا عن حضور بعض المبتدع والتكفيريين قالوا السائل: احضر واحذر، خذ الخير واترك الشر. والمبتدع هذا لا يدري الخير من الشر، فكيف احضر واحذر؟ تلقيه في النار وتقول له لا تحترق، تلقيه في البحر هو لا يستطيع السباحة وتقول إياك أن تغرق، كيف ذلك؟ وأينما قاله ابن بطة في الإبانة، وأينما قاله ابن البنا في المختار في أصول السنة، وأينما قاله ابن قتيبة في مختلف الحديث، وأينما قاله ما قاله اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والبربهاري في شرح السنة، وغيره من أئمة السنة. كل هذا يهمل بقولك أنت، من أجل قولك أنت نهمل كل ذلك، والعياذ بالله، هذا ضلال. فلا يجوز أن يوجهوا أبدا كما أفتى العلماء طلب العلم على أيدي المبتدع، حتى لو حتحفظ القرآن، حتى لو حتأخذ لغة عربية أو لغة عربية. الإنسان لا يسلم له قلب إلا بالاستقامة على منهج السلف. للأسف بعض الشباب يقول بس اللغة العربية كم شهر وحنرجع، ويرجع على طريقة الأشاعرة أو الخوارج أو المعتزلة. أخذ لغة عربية وجانا خارجي، ما الفائدة؟ هل يضر لو بقي جاهلا باللغة العربية وعنده الشيء اليسير الذي يفهم به عن الله مراده وعن النبي عليه الصلاة والسلام مراده؟ لا، لا يجوز أبدا طلب العلم على أيدي المبتدعة ولا على أيدي أهل الأهواء والبدع. وبعض الناس من درس هذا على الشيخ مخبز مع الأسف بقي في بعض القنوات الآثمة المجرمة التي تدعو للبدع وتأوي أهل الأهواء والبدع من التكفيرين وغيرهم، وأنا نصحناه ونصح مرارا وبقي، وصار أمر الآن يقول ما أقوله لكم الآن: احذر واحذر. كيف تحضر وتحذر؟ كيف ذلك؟ لا يجوز أبدا طلب العلم على يد المبتدع. كيف يستقيم هذا مع قول أيوب السختياني لما قال الرجل انتظر كلمك كلمة؟ قال: لا ولا نصف كلمة. وهل إذا درس هذا الشخص هذا الكتاب الذي درسه سيقول: قال شيخنا فلان من أهل البدع؟ كيف ذلك؟ والبخاري رحمه الله يقول: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، فكان قد أخذ على 1200 شيخ، كلهم يقول إن القرآن قول وعمل، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لماذا قال البخاري هذه المقالة؟ أما كان كافيا أن يقول أخذت العلم عن أكثر من شيخ حتى يبين أن شيوخه كانوا على منهج السلف، كانوا سلفيين. ولما ذهب حميد بن عبد الرحمن، لما ذهب في حديث العرباض، لما ذهب تابعيان للعرباض فقال: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه قول الله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. لماذا قال ذلك؟ يعرف أن شيخه ما نزل فيه قرآن مزكا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش تطلب علم على شيخ مجهول وكتاب مجهول.
بعض الناس اليوم تقول له شيخك مين؟ يقول الشيخ قال لي ما تقولش اسمك.
ماشي
بلشت. الكتاب اسمه كتاب يقول، وكمان قال لي لا تذكر اسم الكتاب، يعني الشيخ مجهول وكتاب مجهول. طب احنا نعرفك ازاي؟ من انت؟ من انت؟ اذا كنت لا ندري عن شيخك ولا ندري عن كتابك، والشيخ سري والكتاب سري، اجل كيف؟ وعمر بن عبد العزيز عليه الجد رحمه الله يقول: اذا رايت قوما يتناجون دون العامه فاعلم انهم مفتتحي باب ضلال. كيف يكون الشيخ مجهول والكتاب مجهول والمنهج مجهول وتريد ان نحكم لك بالسلفيه؟ هل هذا يستقيم؟ لا بد من الوضوح. اهل السنه قوم واضحون، لان الرسول عليه السلام تركهم عليها بيضاء نقيه ليس فيها غموض، ليس لهم عقيده في مسجد الرحمن وعقيده في الشارع، او عقيده في مجلس الشعب، او عقيده في على الشاشه او الصحيفه او المجله، انما هي عقيده واحده بيضاء نقيه تركهم عليها محمد عليه السلام. لا يصح ابدا التلون في الدين والتلاعب في الدين. اذا جلس مع الخوارج فهو خارج، اذا جلس مع اهل السنه فاهل السنه. كيف هذا؟ ليس هناك رمادي، لابد ان تكون ابيض ام اسود، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه اهل السنه وتسود وجوه اهل البدعه. اما ان تكون سنيا واما ان تكون بدعيا، لا يصح ان تكون بنيا بين الاسود والابيض، اما اسود على البدعه واما ابيض على السنه. لكن شويه في مجلس السنه تجلس، مجلس تحديث عند المبتدعه تقعد معهم، ازاي؟ كيف ذلك؟ كيف يسلم لك قلبك؟ لا يصح ابدا هذا، هذا من التلاعب بدين الله سبحانه وتعالى، ولا يستقيم هذا مع اقاويل السلف الذين حذروا الناس اهله وابنه. وسبحان الله ما راينا احدا كان حاله كذلك الا انه يكون اقل احواله عنده شبهات في قلبه وعنده تردد وشك، اقل احواله ذلك. حتى لو استقام وترك هؤلاء ربما وجدت عنده نوع من الشك من خلال اسئلته التي يسال، لا يكون يعني راسخ، لأن تعدد مصادر التلقي يقدح الشك في القلب. وكيف يستقيم؟ تقول له حنجيب واحد تكفيري وواحد معتزلي وواحد سني على المنبر بتاعي وكله كويس عشان ما نفرقش الناس، كيف يستقيم ذلك؟ وكيف يفهم الناس الدين بهذه الطريقة والعياذ بالله؟ هتقول طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه غصب عني؟ مين اللي غصبك؟ ايه اللي غصبك؟ ايه اللي غصبك على اكل الميته؟ ما شبعتش اكل ميته من سنه ونص؟ عمال تاكل في ميته؟ ما الذي غصبنا على ذلك؟ لا يوجد شيء يغصبنا على ذلك. ان وجد رجع على السنه الحمد لله، اذا لم يوجد خلاص، ما في داعي للدرس، ما في داعي للتدريس ابدا. اذا لم يوجد رجع على السنه لا داعي. وعذرنا عند الله سبحانه وتعالى مقبول، لا يوجد خلاص. اما مجيئك برجل بدري في مسجدك بل تبشر، بقول النبي عليه السلام كما عند مسلم حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لعن الله من اوى محدثا، وضبط بعضهم كما ذكر في الاثير في النهايه محدثا، الذي يغوي البدعه او صاحب البدعه ملعون على لسان الرسول عليه السلام. يعني تنفق اموالا تجهز تجهيزات وتكون ملعونا مطرودا من رحمة الله بسبب إيواء البدعة وأهل البدعة والعياذ بالله. فبعض الناس للأسف من الجمعيات الخيرية ناصحناهم وكانوا في أول مناصحة يقولون فيما أماكنهم في جمعيتهم، قالوا والله إن فلان من التكفير من أبغض الناس إلى قلوبنا ولا نحب أبدا أن نجالسه، ولم يمر الأسبوع إلا هو يجلس معه و يضاحكه في القناة. فهذا من التلاعب مع أهل السنة بوجه ومع أهل البدعة بوجه، هذا خطير جدا. هذا المنهج نخطئ ولا نبدع، نصحح ولا نجرح. ليس الأمر كذلك. نعم نحن نجرح بما جرح به العلماء ونبدأ بما بدع به أهل العلم وننقل تبديئ أهل العلم، ولكن يعني عن بصيرة وعن علم. عندنا أصول أهل السنة من خالفها هو خارج أهل السنة، إما وقع في بدعة إن كانت أصوله سلفية، وإما مبتدعا إن كانت أصوله بدعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالخروج عن دعوة الإسلام. قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، عن خالد الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأمرهم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خالف الجماعة قيد شبره فقد خلع رقة الإسلام من عنقه.
قيد شبره قيد
فإنه من خالف الجماعة قيد شبره فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية
هكذا يرجع ولا يراجع؟
يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله: وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 24700. وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيل شبر فمات فميتة الجاهلية. متفق عليه. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أنظركم. متفق عليه. وقال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام.
أبو العباس هذه كنية من؟ ابن تيمية، يلقب بتقي الدين ويكنى بابن عباس. احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، فكان جده عالم الملقب بمجد الدين صاحب منتقى الاخبار الذي شرحه الشوكاني في كتاب نيل الاوطاس، وشرحه شيخنا العلامة بن باز رحمه الله، ويكمل شرحه المفتي الحالي عبد العزيز بن محمد على الشيخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابو العباس: كل ما خرج عن دعوى الاسلام والقران من نسب او بلد او جنس او مذهب او طريقه فهو من عزاء الجاهليه. بل لما اختصم مهاجري وانصاري، فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: فلدعوى الجاهلية وأنا بين أمركم. وغضب لذلك غضبا شديدا.
نعم. هذا الباب في عدم الدعاء بدعوى الجاهلية والتعصب لعصبيات الجاهلية، ويكفينا ما سمانا الله به: هو سماكم المسلمين من قبل، فنادوا عباد الله المؤمنين المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم وعظية الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. فلا صح تفريق الأمة على هذه المسميات التي ما أنزل الله بها سبحانه من سلطان، لا سيما إذا كانت هذه المسميات تؤدي إلى التفرق والتعصب، حتى ولو كانت تلك الأسماء أسماء شريفة، كما سمعتم حديث جابر بن عبد الله عند البخاري في صحيحه: لما كسع مهاجري أنصاريا فتنادى المهاجرون: يا للمهاجرين. وتنادى الأنصار: يا للأنصار. وهذا الاسم المهاجرون والأنصار مذموم ولا ممدوح في القرآن؟ مدحه الله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بيد أنه لما رفع عصبية وجاهلية خرج النبي عليه السلام غاضبا منتفخة أوداج، وهي عروق صفحة عنقه عليه السلام. كأنما طفع في وجه حق الرمان وقال: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها إنها منتنة. وفي رواية: إنها خبيثة. التسمي بغير الأسماء الشرعية هذا من دعوى الجاهلية، لا سيما مع التعصب. ومن قال إن هذه الفرق وتلك الجماعات والأحزاب إنما هي قوالب نجاة فهذا كاذب، والواقع يكذب قوله غاية التكذيب. فإن هذه الجماعات والأحزاب والفرق لا يستطيعون أن يتنازلوا عن مجرد الاسم فضلا عن أسس الجماعة والحزب. يعني لو قالت جماعة للجماعة الأخرى: اتركي اسمك وادخلي في اسمي، مجرد الاسم هل يوافقون؟ لا يوافقون. كيف لو قالوا: اتركوا شيوخكم واتوا بشيوخنا، طالما ان كلهم شيوخ؟ فمن قال من بعض الناس ان هذه الجماعات هذا مجاهد وهذا طالب علم وهذا داعيه وهذا يكفل اليتيم وهذا كذا، وكلهم يصبون في مصب واحد وهو الاسلام، هذا كذب. كل جماعه لها اسس ولها يعني اشياء يعملون من خلالها. فالاصول السته التي وضعها محمد الياس لجماعه الخروج، وهذه الاصول منها الدعوه الى التوحيد. وماذا يعملون بالتوحيد؟ الدعوه الى ماذا؟ توحيد الربوبيه، ويحذرون من الدعوه الى توحيد العباده والعبادة الذي هو دعوه الانبياء والمرسلين. لماذا؟ يقولون انه يفرق، هذا باطل وضلال والعياذ بالله. وهكذا كل جماعه لها اصول وقواعد تمشي عليها، حتى ولو خالفت النصوص، حتى ولو خالفت النصوص. يبقى إذن دع كل هذه القوالب، واذا جاء نهر الله بطل نهر معك، لا يصح ابدا التزام هذه الاحزاب والجماعات. وماذا راينا من الجماعات؟ مؤكد ان كثيرا منكم دخل الجماعات. في حد دخل الجماعات هنا؟ قصدي في حد ما دخلش الجماعات؟ كم سنة؟ اثنين؟ طب كويس، انت طلعت بدري بس، غيره؟ انت اثنين برضه مش كده؟ كم؟ كم يعني؟ انت مولود بقى في الجماعات؟ سبعة. ها؟ في حد ثاني؟ ها؟ الحمد لله. طيب، وماذا نهيت يا أخي من كتاب مع الجماعات؟ بالفقه ولا أي حاجة في أي حاجة. وهكذا في كل مكان نسأل إخواننا الذين نجاهم الله عز وجل من هذه المستنقعات، يقولون: لا شيء، ما درسنا ولا كتاب واحد، لا عقيدة ولا فقه ولا مصطلح ولا لغة ولا تفسير. ألا وقاعد سبع سنين تعمل إيه؟ أنت قاعد سنتين تعمل إيه؟ إذا كانت دعوة تقوم على غير العلم، وأول أمر وأول ما نزل من القرآن هو اقرأ، الذي علم بالقلم، القراءة والقلم أدوات العلم. كيف تقوم دعوة على منهاج النبوة بلا علم ولا بصيرة في الدين ولا كتاب خلصته وقعدت سنوات؟ طب ازاي تكون هذه الدعوة دعوة على الحق؟ ألم تسأل نفسك يوما؟ كلها قصص وحكايات وروايات، ولا تجد شيء. لو وقف أمامك أمر في حيض امرأتك لا تستطيع أن تفتيه. كيف ذلك؟ كيف يكون هذا دين يدان به الله سبحانه وتعالى، مع أنك شيخ كبير في الجماعة دي؟ ولما تسأل عن شيخ الجماعة يقول لك: شيخ الجماعة اللي هو أعلم الناس بالعقيدة في مصر فقط من شيوخه، يقول لك: شيخ الباز. طب درس إيه؟ يقول لك: قاعد مع الشيخ في المخيم في الحج وسأل سؤال. يبقى من شيوخ الشيخ الباز. هل هذا يكون من شيوخ الشيخ الباز؟ هل هذا تشيخ؟ ولا هذا تلبد؟ لا يمكن أبدا. وراجع ما شئت من تراجم الرجال السلف. هل توجد في تراجم أحدهم شيء كهذا؟ لا يوجد أبدا. فهذه من الحروب العلمية
والعياذ بالله.
وأن أجلس إنسان يدرس ولا نعرف من هو هذا الذي يدرس ولا على يده من درس وماذا درس لا ندري. ولذلك في الكلام إذا جلست في 10 دقائق ينقدر في قلبك 10 شكوك، ولكن إذا جلست أمام مثل الشيخ الباز رحمه الله ثم تجد 3 أو 4 ساعات لا تجد شبهة في قلبك، تجد الإيمان يزيد في قلبك، تجد أن تنكر كل منكر إذا رأيته أنت خايف درس الشيخ الباز. هذا هو العلم النافع الذي تزكى به النفوس، يزكي النفس ويحملها على طاعة الله ويحدو بها إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويجنبها ما يغضب الله جل وعلا. فلا بد أن نفيق أيها الإخوة، لا بد أن نفيق من ذلك. ماذا عملت لنا الجماعات؟ ما الذي أفادنا في ديننا؟ لا شيء، صفر. 20 سنة ملتحي ولم ينتهي من كتاب واحد في العقيدة ولا كتاب واحد في الفقه. الدرس يبدأ في الفقه في الطهارة وينتهي مع الطهارة، لما يكون نفسه طويل خالص يوصل للزكاة، وباقي أبواب الفقه ما فيش، ونبدأ الدرس من جديد، لنهدي الدرس ويبدأ من جديد، وهكذا دواليك ندور في حلقة أخرى. والعياذ بالله. نعم، هذا الكلام الذي يقوله أنني يا إخوان أرجو أن يخالط قلوبكم. هل أحد عنده اعتراض على هذا الكلام الآن؟ إن الجماعات ما جاءت لنا بخير ولا علم نافع، ها؟ أرجو أن يكون أحدكم جالس وعنده في قلبه شيء ولا يتكلم، وبعدين يتكلم برا الجامعة، اللي يتكلم يتكلم هنا، ها؟ هل أحد عنده شك في هذا الكلام وريب فيه؟ أن هذه التعصبات والجماعات والأحزاب ما جرت إلينا إلا الشر وليس الخير، ها؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: سلب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة والائتلاء، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. عن عبد الله بن عقل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حب النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أمتي، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله: وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي رحمه الله، صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قال: وقوله: حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك.
وهذا الحديث في دليل، وهذا الحديث في دليل على تفرق الأمة في آخر الزمان، وأن هذه سنة كونية لا بد وأن تقع. سرقت اليهود على 71 فرقة، النصارى على 72 فرقة، واستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. الصواب من قول العلماء أن هذه الفرق المتوعدة بالنار ليس على سبيل الخلود، لقول عليه السلام: وستفترق أمتي. والمراد بأمتي إذا أطلقت أمة الإجابة، إلا ما دل الدليل على أنها أمة الدعوة. ولذلك أخذ العلماء منهم الجهمية والقدرية الأول والرافضة الذين كفروا أهل السنة، ويكون قوله عليه السلام: كلها في النار ليس على سبيل الخلود إنما على سبيل الوعيد. نعم.
هناك قول آخر أنه على سبيل الحدود وأدخلوا فيها الفرق الكفرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فليتأمل المؤمن الذي يرجو رضا الذي يرجو رضا الله الكلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لهذه الموعظة لو وافقت من القلوب حياته. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس به ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه: إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلم بصاحبه، فلا يبقى منه عفق ولا مفصل إلا دخله. صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح جامع برقم 41 و600 و2000. وقد تقدم قوله: وهو مبتغ في الإسلام سنة جاهلية.
نعيب. إذن الواجب الدخول في السلم كافة. قال ابن كثير رحمه الله على قوله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بكل شرائعه، ولا تدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا شملتكم وعمتكم. فلا يصح أن تتخذ من القرآن ما يوافق الهوى والسنة كذلك، وإنما تأخذ بالكتاب والسنة منهما ولو خالف ذلك هواك. الذين يتبعون الحق إذا وافق الأهواء ويخالفونه إذا خالف الأهواء، هؤلاء يتبعوا الحق أم يتبعوا الأهواء؟ ولذلك جاء بعض الناس من فتاوى ابن باز والألباني وابن عثيمين في المظاهرات وقالوا: لا، لا نأخذ عنها، علماؤنا أعلم بالواقع. ولما جاءت الانتخابات والشيخ ابن عثيمين وابن باز فتوى، وزعوا هذه الفتاوى ونسخوها ووزعوها بين الناس. أجل، لماذا أخذتم ببعض الفتاوى وتركتم الآخر؟ لأن هذه وافقت الهوى وهذه لم توافق الهوى. يبقى إذن لا يصح الإنسان يأخذ من الدين ما يوافق هواه وما خالفه ترك. هذا من صفات المنافقين. الله جل وعلا قال عنهم: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وما أولئك بالمؤمنين. والذي يتبع الحق إذا وافق هواه ويرفضه إذا خالف هواه، هذا ليس متبعا للحق وإنما متبعا للهوى. والواجب اتباع الحق، وهذا يظهر الصدق فيه، الصدق في محبة الحق ومتابعته. متى؟ عند مخالفة الحق للهوى، وليس عند موافقته للهوى. وإلا الناس عند موافقة الحق الهوائي جميعهم يتبع الحق، ويبرز الصادق في حب الحق من الكاذب عند منازعة الحق لهواه، وعند منازعة الناس إياه ومخالفتهم له. فالصادق يثبت لأنه على يقين، أنه ليس عنده ريب ولا شك في قلبه، والكاذب تراه يتلون ويتلعب على حسب الواقع الذي يجلس فيه، يتكلم بما يوافق أهواء الناس والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج:
مع أنه يحقر الصحابة صلاته بجانب صلاة أحد. نعم.
وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا،
لأن أمراء الجور هؤلاء مبتدعة ولا ظلمة؟ عصاة، عصاة. ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. قالوا لما سئل عن من يؤخرون الصلاة عن وقتها من أئمة الجور، قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية لا ما صنع، مع أمره بقتل الخوارج، لئن أدركتهم لأقتلوا من قتل عاد أينما لقيتموهم فاقتلوا. ويدل على أن البدع أخطر وأشد من الكبيرة والمعصية. في هذه المناسبة يحصل الكلام على أن أئمة الجور والظلم لا يجوز الخروج عليه ولا نزع يد الطاعة منه إلا عند الخوارج والمعتزلة، فلا يجوز الخروج على الحاكم وعلى ولي الأمر إلا في حالة واحدة وهي الكفر. أما الظلم والمعصية والكبيرة والبدعة ما لم تصل للكفر فإنه لا يجوز الخروج أبدا بإجماع السلف. ونقل هذا الإجماع النووي وابن حجر وغيرهما من أهل العلم، لا يجوز الخروج على أئمة الجور والظلم مهما ظلم، لا يجوز. لأنه في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لما جاء عبادة بعض الناس يعودونه على فراش الموت قال له يرحمك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به وهو يموت، قال رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، يعني إذا استأثر الحكام بالأموال دوننا وألا ننازع الأمر أهله، وهذا هو معنى الخروج، إلا أن استثناء إلا أن تروا، وهذا يدل على اليقين والشك كفرا وهذا يخرج الفسق، بواحا وهذا يخرج المختفي، باح يبوح يعني انتشر انتشار، عندكم فيه من الله برهان يعني لا بد من الحجة. ومن الذي يفهم الحجة ويتكلم بها؟ العلماء. وهذه أربعة شروط جاءت مطابقة من النص، وهناك دليل استقرائي وهو وجود البديل مع القدرة وأمن المفسد. يعني أن هذه الشروط الأربعة توفرت ولا يوجد بديل ولا قدرة ولا المفسدة مأمولة، هل يجوز الخروج؟ لا يجوز باتفاق أهل العلم. لو كفر وأفتى العلماء بكفره وانتشر كفره على الشاشات وغيرها وتأقلنا من ذلك وهذا كفر وليس فسق، ولكن لا يوجد بديل والمفسدة غير مأمونة ولا يوجد قدرة، حينئذ لا يصح لا يوجد إلا إذا توفرت هذه الشروط الخمسة. فإن قيل من أين تكون بهذا، نقول إن الأدلة الشرعية ثلاثة، إما أن تكون مطابقة وإما استقرائية وإما تضمنة، هذا في سائر الأدلة الشرعية التي توسع، إما أن يكون النص مطابقا للحكم أو الحكم مطابقا للنص أو استقرائيا أو تضمنا. نعم. طبعا طبعا يعني عفوا، وطبعا هذه المسألة يعني لا نكثر الكلام فيها لأنكم ولله الحمد يعني قد شربتموها شربا، فالنصوص تمنع الخروج على أئمة الجور وواقع السلف يشهد في ذلك في عهد الحجاج وعهد المأمون وغير ذلك من الرسول وقع فيها ظلم وجور على أهل السنة. وهذا الكلام الذي نقوله الآن هل نجامل به أحدا ولا كنا نقوله قبل الثورة وفي الثورة وبعد خروج الثورة؟ إذا كان السنة لا يتلونون ولا يتغيرون لأنه منهج ورثوه عن نبيهم عليه السلام، فليس فيه تبديل ولا تغيير ولا تلون، وهذا من أبرز علامات أهل السنة، إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. هل نحن الآن حينما نتكلم أن في أعناقنا بيعة لمحمد محمد مرسل وله منا السمع والطاعة إلا في معصية الله، هل أتينا بجميع الآن؟ ها؟ لا جد. إنما الحزبيين هم الذين حزبيون الذين أتوا بجد الآن رقوا المنابر وقالوا لهم السمع والطاعة ولو في أعناقنا بيع، وعلى قولهم هم السابق لابد أن يكفروا على قولهم هم ليس على قولنا نحن. فليس عند أهل السنة جديد كما قال أبو محمد البربهاري في شرح السنة رحمه الله: عليك بالعقيق، عليك بالأمر الأول، يعني الذي كان عليه الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل وراء الجوع ما صلوا، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله.
طبعا بعض الناس الآن صار يقول أن بعض الجماعات الحزبية المبتدعة صار يقول: احنا اتفقنا الآن في مسألة ولي الأمر والحاكم، لماذا نضع أيدينا في أيدي بعض؟ نقول: ليست هذه المسألة الواحدة التي أنتم تخالفون أو نخالفكم فيها، إنما أصل المنهج أنتم تخالفوننا فيه، لأننا ندعو إلى كتب السلف وأنتم ترفضون كتب السلف، تتبعون كتب الرؤساء. فليس بيننا اجتماع إلا على هذه الكتب السلفية. ليس القضية قضية ذهب حاكم وجاء حاكم، أنتم تارة تكفرونه وتارة تدخلونه في الإسلام، أما نحن فهذا عندنا مسلم والذي كان قبله عندنا مسلم، لأن عندنا علماءنا ما كان قبل حسن مبارك كابن باز، ما كان قبل وقد عاصره، والألباني وابن عثيمين والفوزان ما كان قبل، فأنا لنا أن نكفر؟ لا نستطيع، لا نستطيع أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن بالإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولفظه من دعا إلى هدى فله أجره أجر من عمل به وأجر من عمل به من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزاره شيء. باب ما جاء أن الله أجاز التوبة على صاحب البدع، هذا مروي من حديث أنس ومراسيل الحسن. وذكر ابن مطاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشاعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، ينطقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. وأما أثره أن الله احتجز التوبة على صاحب البدع، فقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيح برقم 20 و600 و1000. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك، قال: لا يوفق للتوبة.
نعم، هذا غالبا المبتدع لا يوفق للتوبة لأنه مستحسن، يعتقد أنه على الحق، ولذلك إمام كل مبتدع من إبليس، لأنه أول من قاس القياس الفاسد واستحسن، قال عن آدم عليه السلام: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هكذا أهل البدع عندهم القياسات الفاسدة ويتبعون ما تشابه من النصوص، كما قال الله عز وجل: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هؤلاء الذين سماهم الله أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويدعون منه. يعتون على حديث رواه ابن حبان في رواية حكم عليه العلماء بالشذوذ، إلا أن تروا معصية بواحا، ويتركون ما في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا، ويعملون أدوات ابن حبان. وعلى فرض صحة هذه الرواية، هل يجوز حملها على المعصية ولا لابد من حملها على الكفر؟ لابد من حملها على الكفر، لأن لو قلنا بظاهر النص هو أنه إذا رأينا معصية بواحا من الحاكم يجوز الخروج عليه، معناه أن الحاكم لو كان يحلق لحيته فيجب الخروج عليه. أليس كذلك؟ لأن هذه المعصية باحت عن الحاكم وانتشرت، ولو أسبل بنطاله تحت العقب يجوز الخروج عليه على قول هؤلاء. فهل يبقى لنا حاكم دون أن نخرج عليه؟ لا، إخالهم يقول نعم أبدا. مع هذا حتى على فرض صحة هذه الرواية وعلى شذوذها، رواية ابن حبان التي خالفت ما في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه، فلا بد من حمله على هذه المعصية على الكفر. وهل هذا له نظائر في السنة؟ نعم، قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. قد يطلق المعصية والرتبة الكفر والخطيئة كذلك. قال سبحانه: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخطيئة التي تحيط بالعبد هي خطيئة الشرك والكفر كما قال ابن القيم، فانتبه لهذا وتيقظ. ويأتون مثلا لما في صحيح مسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن عبدا حبشيا مجدد الأطراف رأسه كأنه زبيبة ما قادكم بكتاب الله. فيقولون: إذا لم يقلنا بكتاب الله يجوز الخروج. ولا يفهمون ولا يعون الفرق بين عدم السمع والطاعة المأمور به في النص اسمعوا وأطيعوا ونزع اليد من الطاعة. فمعنى الخروج هو نزع اليد من الطاعة، وأما عدم السمع والطاعة للأمير في المعصية هذا واجب، وأما نزع اليد من الطاعة وهذا يكون بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب أن تعتقد أن الحاكم كافر وليس له في عنقك بيعة، وإن لم تتكلم كلمة ولم تشتر سيف، أو تدعو بالخروج ولا تخرج كالخوارج القعدية. لفتحات خوارج القعدية فتح القافي والعين، ومنهم عمران بن حطان. هذا الرجل أدرك التابعين وأظنه أدرك بعض الصحابة، وكان على السنة والسبيل، ولكن صارت ابنة عمي على مذهب الخوارج، فقال: أتزوجها وأقيمها على منهج أهل السنة. فما الذي حصل؟ قلبته هي على مذهب الخوارج، وصار رأسا من رؤوس الخوارج عمران بن حطان. من اللي أثر في امرأة؟ لأنه خالطها، مع أن الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء، ولكن لما تزوجها ليقلبها عن منهج الخوارج قلبته هي عن منهج السنة إلى منهج الخوارج، ومات خارجيا وعد من رؤوس الخوارج عمران بن حطان، كما ذكر الذهبي في تهذيب التهذيب في ترجمة عمران بن حطان. فاوعى تكون بنت عمك من الخوارج وتتزوجها تقلبك على الخوارج، تقلبك على وش الخوارج في الدنيا على هذا الخوارج، وفي الآخرة في النار، كما قال عليه السلام: يمرقون من إسلامي ثم لا يعودون إليه. فهو هتروح عند واحدة خارجة، اطلب السلفية حتى ولو لم تكن جميلة، حتى ولو كانت فقيرة، اطلب من كانت على منهج السلف تعينك على طاعة الله وعلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله تعالى: وما كان من المشركين، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي حديث الخوارج وقد تقدم، وفي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي أولياء، إنما أوليائي المتقون. متفق عليه. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم. فمن رضي عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رهوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة؟
الله أكبر، هذا كلام متين. إذا كان هذا قاله الرسول عليه السلام للصحابة الذين يعظمون النصوص والوحي، وما رغبوا إلى ذلك إلا عن حب في طاعة الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يؤصل لمذهب الخوارج ويدعو له؟ وأكثر الشبهات المثارة اليوم، هل هؤلاء القوم كانوا يدرسون أو يدرسون الطلاب؟ لا، وإنما هذه الشبهات جاءت وليدة الفتنة والأحداث، لذلك علمهم ليس علما موروثا. هل نسب أحدهم إلى ابن باس جواز الخروج على علمة الجو؟ هل نسبوه إلى الباني؟ هل نسبوه إلى مقبل الوادعي؟ هل نسبوه إلى صالح البوزان؟ ما نسبوه. ولو عمر عمر نوح عليه السلام وزيادة لن يستطيعوا، وهؤلاء هم علماء الأمة وأساطير العلم، لماذا لا ترجعون إليهم في الفتن؟ وهذا واجب عليكم، وكنتم من قبل تمسحون به. الله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لماذا تأخذون فتاوى العلماء إذا وافقت الأهواء وتنكرون إذا خالفت الأهواء؟ هذا من اتباع الهوى وليس من تعظيم النص والدليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وهذا هكذا يوصي إبراهيم بنيه، وأبناء إبراهيم كانوا أنبياء، ذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى على قول الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام أبناؤه أنبياء، وقال دعا الله جل وعلا فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهل نأمن نحن على أنفسنا وعلى أبنائنا؟ فاستوصوا بهذا المنهج أيها الإخوة، وأوصوا به زوجاتكم وأبناءكم وبناتكم، اكتبوا في الوصية لأبنائكم وبناتكم، لا تدخلوا الأحزاب ولا الجماعات، أوصوهم بتعظيم السنة وتعظيم منهج السلف ودراسة كتب السلف الصالح والبعد عن كتب الحزبية والضلال والجماعات والفرق، اكتبوا هذا في الوصية، هذا أعظم ما يوصف به الإنسان أهله، الوصية بمنهج السلف الصالح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس لإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي رحمه الله، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 58 و200. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض ولتركعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناوله تريد دوني فأقول أي رب أصحابي يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
وهذا يدل على خطورة البدع والعياذ بالله، وأن تحرم صاحبها من الشرب من حوض النبي عليه السلام أحوج ما يكون إليه. يأتي المبتدع ليشرب فتدفعه الملائكة فيقول عليه السلام أصيحابي أصيحابي، والتصغير هنا للتقريب والتودد، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك فأقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا. وهذا من أخطر ما يكون في البدع والعياذ بالله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له قيد حر محجلة بين ظهري قيد دم من مؤمن ألا يعرف قيده؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون حرا محجلين من الوضوء وأنا فرضهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا.
نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نبدل بعده صلى الله عليه وسلم. قد تركنا على السنة بيضاء نقية، وهذا يدل على خطورة التلون والتبديل في الدين بعد وفاة الرسول عليه السلام. قد بين النبي عليه السلام أن هذا سيقع كما في حديث الإرباض رضي الله عنه: فإنه من يعشريك فسيرى اختلافا كثيرا، يعني عن النهج الأول والسبيل الأول، نهج الرسول وسبيله عليه الصلاة والسلام. فاحذروا أيها الإخوة، وحذر أنفسنا جميعا وأبناءنا وكل من نحب من أن نبدل سنة الرسول ومنهج الرسول عليه السلام في أي أمر من الأمور، في العبادات أو في الدعوة أو في الجهاد أو في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا بد من التزام السنة، التزام هدي الرسول، وسنة الرسول هو خير الهدي وأحسن الهدي. وشر الأمور البدع والمحدثات في الدين والتبديل، كل أمر في الدين لا بد أن تسأل ما الدليل، لأن الأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادات التوقف، إلا أن يكون هناك دليل يقوم على صحة هذه العبادة. فنسأل الله الثبات، ونعوذ بالله من تبديل سنته، نسأل الله أن يميتنا معظمين لهدي نبيه عليه السلام. نعم.
وقال رحمه الله تعالى:
وعن
أبي هريرة رحمه الله: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل عمل النعم. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد.
نعم، كل هذا فيه خطورة التبديل في الدين بعد وفاة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء.
جمعاء يعني كاملة الخلقة. نعم.
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون بها من جدعاء؟
من جدعاء يعني ناقصة الخلقة. نعم.
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون بها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فقرة الله التي فضل الناس عليها، متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن.
دخن يعني كدر. نعم.
قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر.
الله المستعان. هؤلاء كثر، كثر الذين يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي ويسيرون على غير طريقتي عليه الصلاة والسلام، حتى أنك ربما تجد رجل 100 دليل في المسألة ولا يتبع، ويسمع لك 100 دليل والآخر يقول ولكن الشيخ الفلاني يقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعلم منهم وتنكر. قلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها خلفوه فيها. قلت يا رسول الله سنوتنا؟ فقال هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. وزاد أبو داود رحمه الله. ثم ماذا؟ قال ثم يقول
زاد أبو داود أم مسلم؟
أبو داود
النسخة اللي معكم. أبو داود أيضا. نعم زاد أبو داود ولا زاد مسلم؟ أبو داود. نعم نعم.
وزاد أبو داود رحمه الله ثم ماذا؟ قال يخرج الدجال معه نحر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة. قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تتحرروا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا، ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. تبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، الناس عنها في غفلة، وبمعرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبالوا أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي وحسنه علامة الألباني رحمه الله بالمشكاة برقم 66 و100.
وهذا يا أيها الإخوة، هذا الذي نذكره في التحذير من أهل البدع، نحذر أنفسنا منها أولا، لأن الإنسان حتى ولو كان على السنة ولله الحمد والمنة بدراسة كتب السلف على العلماء وتدريسها للناس ونشرها بين الناس والتواصي بها لا يدري بماذا يختم له، خصوصا أن الباطل الله به عليم ولا يعلمه إلا هو جل وعلا. علي سهل بن سعد أن النبي عليه السلام قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. فنحن الآن في ظاهرنا ولله الحمد السنة، ولكن الله أعلم بالباطل، والله أعلم بماذا يكتم به لأحدنا. الإنسان لابد عليه أن يحذر نفسه أولا قبل أن يحذر الناس، ويأمر نفسه ويحاسبها ويؤنبها ويعاتبها معاتبة الشريك لشريكه كما قال السلف، ولا يغتر ولا يأمن مكر الله، فكيف نأمن؟ ومن هو أفضل منا وأجل كان لا يأمن نفسه؟ عمر رضي الله عنه يأتي حذيفة بن اليمان ويقول: يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. وابن أبي مليكة عبد الله يقول: أدركت 34 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه، ومن منا يأمن على نفسه الرياء ولا يخاف النفاق على خلق؟ فنسأل الله الثبات والإخلاص والصدق مع الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. وقوله تعالى
وفضل، نعم، باب ما جاء
كما باب ستكون وفضل
باب اللي قلت باب باب طيب أعيد
باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
نعم.
قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وعفو العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه برقم 62 و800. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. صححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيح برقم 73 و200. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعفو العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم 41 و400. عن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الكشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مضاعا وهوى متبعا ودنيا مكثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما فالصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعمل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي رحمه الله. وضعفه الألباني رحمه الله في ضريب الجامع برقم 44 و300 و2000 وهو ابن الضاحي معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتبسم بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد بن أبي الحسن قال قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال بل منكم وله بإسناد عن المعاذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بسنتي يوم تترك.
هذا كله في فضل الغرباء الذين يتمسكون بالسنة عند فساد الناس وعند زهد الناس في السنة وفي الأدلة الشرعية. فطوبى للغرباء قيل هي شجرة في الجنة لا يقطعها الفارس الجواد المضمر لا يقطع ظلها إلا بعد 100 عام. منها تخرج أكمام أهل الجنة سيقانها من ذهب. هذا فيه فضل من تمسك بالسنة في زمان الغربة. والزمان الذي نحن فيه في الحقيقة غربة الغربة. فأهل الإسلام غرباء بين أهل الملل وأهل الضلال، وأهل السنة غرباء بين أهل الإسلام. فهي غربة الغربة كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وله رسالة جيدة تسمى كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، جيدة إن كان فيها بعض الحديث الضعيفة. فالمستمسك بالسنة عند فساد الناس له أجر عظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التحذير من البدع عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعمل إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 49 و500 و2000. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود رحمه الله. قال الدارمي رحمه الله اخبرنا الحكم بن المبارك انبانا عمرو بن يحيى قال سمعت ابي يحدث عن ابي قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاه الغداء فاذا خرج مشينا معه الى المسجد فجاءنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه فقال اخرج اليكم ابو عبد الرحمن فخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج. فلما خرج قلنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آلها في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا قال فما هو؟ فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلفا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة
كبروا مئة
فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء. ثم قضى وقضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم وقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلغ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو افتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز ترابيهم وإن الله ما أدري لعل أكثر منكم.
وهؤلاء ماذا فعلوا؟ كبروا الله وهللوا الله لا إله إلا الله وحمدوا الله، ولكن بطريقة غير شرعية. وانظر إلى فقه ابن مسعود، قال ولعل أكثرهم منكم، يعني من تصبحون من الخوارج. قد افتتحوا البدع بماذا؟ تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، ولكن على غير طريقة محمد عليه السلام. وسترى فيما بعد أنهم كانوا كما تنبأ ابن مسعود، وهذا هو العلم، يرى الفتنة قبل وقوعها. نعم.
فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الخلق يضاعفون
أولئك الحلق ولا الخلق؟ في النسخة اللي معكم الخلق، في نسخة الحلق وفي نسخة يراجع. في السنة الدارمي الحلق. نعم.
قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الحلق يضاعفون ناهرون النهروان مع الخوارج. صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى سلسلة صحيحة برقم 5200. الله المستعان وعليه كلام، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم قراءته على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز حفظه الله تعالى في آخر النهار من يوم الأحد 18 من شهر شعبان سنة 33 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. بهذا أيها الإخوة تنتهي هذه الرسالة المباركة بهذا الأثر المبارك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فكما قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، فكان البدايات بدعتهم تسبيح وتكبير وتحميل وتهليل، ولكن على غير السنة والسبيل. امتدت بهم البدعة إلى أن قاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على خطورة البدعة. فنعوذ بالله من البدعة، نسأل الله أن يحيينا على السنة، نسأل الله سبحانه وتعالى على مقربة هذا الشهر المبارك شهر رمضان، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه وأن يمكننا من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنه. نسأله سبحانه أن يوفق ولي أمرنا وحاكمنا ورئيسنا محمد مرسل لإقامة شرع الله فينا. نسأله أن يلهمه رشده وأن يجعله موفقا ويوفق لبطانة من أهل السنة وأن نجنبه بطلة أهل السوء والبدعة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم.